أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف أو بدلا منها، لأنها غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية بخلاف الثانية، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة. الكلام كان في الدرس السابق في الحالة الثانية، وهي كمال الاتصال، وذكرنا أن هذه الحالة تتحقق في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن تكون الجملة الثانية بمنزلة التأكيد المعنوي أو التأكيد اللفظي للأولى، وتقدم الكلام عن هذا الموضع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلامنا الآن في الموضع الثاني. الموضع الثاني هو أن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الأولى، بمنزلة البدل من الأولى، وهذا إنما يكون فيما إذا كانت الأولى غير وافية بتمام المراد، أو كانت كغير الوافية بتمام المراد، إما أنها لم تكن وافية بتمام المراد، أو كانت مثل غير الوافية بتمام المراد. لماذا؟ لكونها مجملة أو لكونها خفية في الدلالة؟ لكونها مجملة، لأنه يوجد قصور في وفائها بالمراد، وهذا القصور متأت من إجمالها أو من خفائها، من كونها مجملة أو من كونها خفية في الدلالة على المراد. فإذا الضابط في هذا الموضع كون الجملة الثانية بدلا من الأولى، أن الجملة الأولى، التفتوا جيدا، لم تكن وافية بتمام المراد، أو كانت مثل غير الوافية بتمام المراد، كانت كغير الوافية بتمام المراد. هي كونها مثل تلك من جهة ماذا؟ أو ما السبب في هذا؟ السبب هو هذا، وجود قصور في وفائها بتمام المراد، وهذا القصور منشأه الإجمال أو كونها خفية في الدلالة على المراد. وأما الجملة الثانية فتكون وافية بتمام المراد، ليس فيها إجمال، ليس فيها خفاء، وبالنتيجة ليس فيها قصور في دلالتها على المراد أو في وفائها بالمراد. هذا من جهة. من جهة أخرى، المقام يقتضي الاعتناء بشأن تمام المراد، بشأن بيان المراد، بشأن المراد. لهذا المتكلم لم يكتفي بالإتيان بالبدل فقط، وإنما أتى بالمبدل منه ثم أتى بالبدل، لأن قصد الشيء مرتين يكون أوكد وأكثر تقريرا لهذا الشيء وبيانا له. فالمقام يقتضي الاعتناء بشأن المراد، والجملة الأولى ليست وافية بتمام المراد أو كغير الوافية، والجملة الثانية كانت وافية بتمام المراد. فحينئذ تنزل الثانية منزلة البدل من الأولى، تنزل الثانية منزلة البدل من الأولى، وهذا البدل هو بدل البعض أو بدل الاشتمال فقط، بدل الكل هنا غير داخل. المقصود من البدل إما بدل البعض أو بدل الاشتمال. مثل المصنف لبدل البعض بقوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، وجنات وعيون. التفتوا جيدا، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. المراد من هذا المقطع المبارك هو التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي الاعتناء بشأن هذا التنبيه، بشأن المراد. المراد التنبيه على نعم الله تعالى، المقام يقتضي الاعتناء بهذا المراد. لماذا؟ لأن هذا المراد، التفتوا، هذا المراد مطلوبا في نفسه. هذا أنا لم أذكره، قلت التفتوا، المقام يقتضي الاعتناء بشأن المراد. لماذا؟ لنكتة، هذا لم أذكره في بيان الضابط في هذا الموضع. قلنا المقام يقتضي الاعتناء بالمراد، لماذا يقتضي الاعتناء بالمراد؟ لنكتة، هذه النكتة ماذا؟ كونه مطلوبا في نفسه، كونه مطلوبا لغيره، كونه عجيبا، كونه لطيفا إلى آخره. فهناك هناك نكتة تقتضي الاعتناء بشأن المراد. جيد. الآن في هذه الآية، في هذا المقطع المبارك من قوله تعالى، المراد هو التنبيه على نعم الله تعالى، المقام يقتضي الاعتناء بهذا المراد، بهذا المراد لكونه مطلوبا في نفسه، وهو في الحقيقة أيضا ذريعة إلى غيره، مطلوبا في نفسه حتى لا يحصل للناس غفلة عن نعم الله تعالى فيكفرون بها، وأيضا هو ذريعة إلى غيره، والغير هو التقوى المشار إليها قبل ذلك. واتقوا الذي أمدكم، القرآن الكريم يذكر يعني في هذا المقطع ينبه على نعمه، حتى لا تحصل غفلة عنها، وحتى يتوصل من خلال ذلك، من خلال التذكر إلى التقوى. واضح؟ جيد. الجملة الأولى ليست وافية بتمام المراد لكونها مجملة، أما الجملة الثانية هي أوفى من الأولى في ذلك، لأنها مفصلة، لأنها مفصلة. الآية القرآنية ماذا قالت؟ واتقوا الذي أمدكم، أمدكم بما، بما ماذا؟ بما تعلمون، صحيح؟ نعم، بما تعلمون. جيد. بما تعلمون أي شيء تعلمونه؟ أي شيء هذا الذي تعلمون؟ هذا لم يذكر، لم يذكر، صحيح؟ لم يذكر. أمر عام، أمر عام. الآية الثانية أو المقطع الآخر فصله، أمدكم بأنعام وبنين، بعد وجنات وعيون، فصل. ففي المقطع الثاني يوجد تفصيل، في الجملة الثانية يوجد تفصيل، يعني ذكر هذا الذي أمد الله سبحانه وتعالى به المخاطبين، أمدكم بما تعلمون، هذا إجمال، هذا أمر عام. هذا الذي أمدهم به ما هو؟ لم يذكر في الجملة الأولى، لكنه ذكر في الجملة الثانية، وهو جنات وبنين وعيون إلى آخره. فالجملة الثانية مفصلة، أما الجملة الأولى مجملة. جيد؟ مع أن ما ذكر في الجملة الثانية هو داخل فيما ذكر في الجملة الأولى، هو بعض منهم. نحن نتحدث عن بدل البعض، بما تعلمون، بما تعلمون، هذا الذي يذكر في الجملة الثانية وغيره أيضا، يشمل هذا كما يشمل غيره. وعلى هذا فمرتبة الجملة الثانية هي مرتبة مرتبة، التفتوا، مرتبة وجهه في قولك أعجبني زيد وجهه. وجهه هنا بدل، بدل ماذا؟ بدل بعض من كل، صحيح؟ أعجبني زيد وجهه، بعض بعض، بدل بعض من كل، لأنه زيد مشتمل على الوجه وعلى اليد وعلى الرجل وعلى، أعجبني زيد، ماذا أعجبك من زيد؟ وجهه. فهذا بدل بعض من كل، زيد كل والوجه بعض. الجملة الثانية في هذه الآية هي منزلة منزلة وجهه في هذه، في هذا المثال، يعني في المفردات، بدل البعض في المفردات. واضح أو لا؟ هذا طبعا مرتبة الجملة الثانية، مرتبة وجهه من حيث ماذا؟ من حيث الدخول في المقطع الأول، من حيث كون، كونه بعضا مما سبقه، مما قبله. واضح أو لا؟ وجهه هو بعض من زيد، الجنات والعيون إلى آخره، هذه بعض مما، من قوله مما تعلمون. لذلك الجملة الثانية تنزل منزلة بدل البعض، البعض من كل، بعض من كل. هذا فيما يتعلق ببدل البعض. أما بدل الاشتمال، التفتوا جيدا، بدل الاشتمال مثل له المصنف بقول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. يعني إذا لم ترحل كن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحالين في السر والعلن، كن مسالما، كن حافظا للسر، واضح؟ فكن في السر والجهر مسلما، كن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحالين في السر والجهر. تفتوا جيدا، أقول له ارحل لا تقيمنه عندنا إلى آخره، محل الشاهد ارحل لا تقيمنه، هذه لا تقيمنه منزلة منزلة بدل الاشتمال من قوله ارحل. الوجه في ذلك أن ارحل خفية في ماذا؟ في الدلالة على المراد، فيها خفاء في الدلالة على المراد، في الدلالة على المراد، والمقام يقتضي الاعتناء بالمراد، الاعتناء بالمراد، فحينئذ يؤتى بالبدل أو بما ينزل منزلة البدل. لأجل ماذا؟ لأجل بيان وتوضيح المراد ودفع الخفاء أو رفع الخفاء، توضيح ذلك. التفتوا جيدا، ارحل هذا اللفظ في الحقيقة موضوع لأي شيء؟ موضوع لطلب الرحيل. ارحال موضوع لطلب ماذا؟ الرحيل. جيد، فهو دال على المراد. المراد ما هو؟ اظهار الكراهة لإقامته. ارحل يعني اطلب منك الرحيل، فهو دال على المراد. المراد ماذا؟ المراد إظهار الكراهة لإقامتي، يعني إذا كان مقيما عندنا فهذا مكروه بالنسبة لنا، نحن نكره ذلك، ارحل. جيد، هذا واضح. ولكن لما كان طلب الشيء، التفتوا معي، طلب الشيء عرفا يقتضي غالبا محبته، صحيح؟ لما يطلب الشيء، فطلب الشيء بحسب الغالب في العرف، طلب الشيء يقتضي المحبة، أن هذا الشيء محبوب للطالب، ولا لماذا طلبه؟ جيد؟ ومحبة الشيء ماذا تقتضي؟ تقتضي كراهة ضده. محبة الشيء تقتضي كراهته ضدي، أنا أحب هذا الشيء، يعني ضده لا أحبه، أكرهه. جيد، ضد الرحيل ماذا؟ الإقامة، صحيح؟ ارحل، أنا طلبت الرحيل، أطلب الرحيل، التفتوا معي، أطلب الرحيل، فأنا أحب الرحيل، فأنا أكره الإقامة، إقامة هذا الشخص عندنا، صحيح؟ جيد. وعلى هذا التفت جيدا، فبلحاظ هذا المعنى فهم كراهة الإقامة، كراهة الإقامة. فارحل يدل على ماذا؟ يدل على كراهة الإقامة، لكن يدل على ذلك بالمطابقة أو بالالتزام. ماذا تقولون؟ بالالتزام. ارحل يدل بالمطابقة على الرحيل، على طلب الرحيل، ويدل على كراهة الإقامة بالالتزام. بالالتزام، واضح؟ المراد بيان أن الإقامة مكروهة بالنسبة إلى الشاعر إذا هذا الشخص المخاطب. يعني الشاعر يريد أن يقول نحن نكره إقامتك عندنا أيها المخاطب. المقام يقتضي الاعتناء بهذا المراد، بهذا المراد. الجملة الأولى لا تدل على هذا المراد مطابقة، وإنما تدل عليه التزاما. والدلالة الالتزامية بالنسبة إلى الدلالة المطابقية فيها خفاء. الدلالة الأوضح والأبيان إنما هي الدلالة المطابقية. واضح؟ من هنا جاء الشاعر بجملة أخرى لتكون بمنزلة بدل الاشتمال من الجملة الأولى. طبعا الجملة الأولى تشتمل على الجملة الثانية، تشتمل على معنى الجملة الثانية. إرحال تشتمل على معنى عدم الإقامة، صحيح؟ لكن بالالتزام، بالالتزام، لا بالمطابقة.
لازم دائما في بدل الاشتمال دلالة الالتزامية؟
لا، ليس لازما، لا ليس لازما. تبتوا جيدا. لكن بدل الاشتمال لا يكون جزءا أو بعضا من المبدل منه، حتى لا تكون ماذا؟ حتى لا يكون بدل بعض من كل، لأنه حينئذ يكون بدل بعض من كل. لا، المبدل منه يكون مشتملا على البدل بنحو من أنحاء الاشتمال، بأي نحو من أنحاء الاشتمال. كما تقول أعجبني زيد علمه. علمه ماذا هذا؟ إعرابه ماذا؟ ماذا؟ بدل اشتمال، بدل اشتمال. اشتمال زيد على العلم ليس كاشتمال الكل على جزئه، صحيح؟ وإلا يكون بدل بعض من كل. نحن نتحدث عن بدل الاشتمال. هنا ارحل، ارحل ليس من 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 مفهوم ارحل كراهة الإقامة. ارحل طلب الرحيل، خلاص طلب الرحيل. لكن هذا يستلزم بما ذكرت، يعني يستلزم كراهة الضد، والضد هو الإقامة. فارحل يشتمل على ماذا؟ يشتمل على كراهة الإقامة. اتفقتوا؟ يشتمل على ذلك. لكن في الدلالة على هذا المعنى يوجد خفاء، يوجد خفاء ليس واضحا تماما. الجملة الثانية أوفى في الدلالة على في تأدية المراد، أو في الدلالة على المراد. لذلك الجملة الثانية كانت بمنزلة ماذا؟ كانت بمنزلة بمنزلة بدل الاشتمال. جيد، هذا واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الموضع الثاني. إذن الموضع الثاني أن تكون الجملة الثانية معي، أن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة الأولى. وذلك لوجود قصور في دلالة الجملة الأولى على المراد، إما لكونها مجملة كما في الآية القرآنية، وإما لكونها خفية في الدلالة على المراد كما في البيت الذي ذكره المصنف. واضح؟ وهذا البدل هو بدل البعض من كل أو بدل الاشتمال. يبقى عندنا سؤال، لماذا لم يكون المقصود بدل الكل؟ لماذا لم يعتنى ببدل الكل في المقام كما اعتني ببدل البعض وبدل الاشتمال؟ هذا نجيب عليه إن شاء الله أثناء تطبيق العبارة. الآن نقرأ العبارة. قال الشارح، قال الشارح: أو لكون الجملة الثانية، قلنا هذا هو الموضع، ماذا؟ هذا هو الموضع الثاني من المواضع الثلاثة لكمال الاتصال. أو لكون الجملة الثانية بدلا منها، بدلا من الأولى، لأنها أي الأولى غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية، حيث يكون في الوفاء. هذا بيان منشأ عدم الوفاء. لماذا هي كغير الوافية؟ قال: حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما، قصور ما أو خفاء ما. التفتوا جيدا. قصور ما لأنها مجملة، والمجمل لا يدل على المفصل. خفاء ما لكونها ماذا؟ خفية في الدلالة على تمام المراد، والمقام يقتضي البيان، المقام يقتضي الاعتناء بالمراد، بيان المراد، أظهار المراد. قال: حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما، بخلاف الثانية فإنها وافية كمال الوفاء، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه، أي بشأن المراد، لنكتة ككونه أي المراد مطلوبا في نفسه، أو كونه فظيعا أو عجيبا أو لطيفا إلى آخره. فحينئذ فتنزل الثانية من الأولى منزلة البعض أو الاشتمال، منزلة عفوا بدل البعض أو الاشتمال. فالأول، التفتوا، هذان المثالان اللذان يذكرهما المصنف في الحقيقة هما مثالان لكغير الوافية، ليس لغير الوافية. قال: الجملة الأولى إما لأنها غير وافية أو كغير الوافية، هذان مثالان للشق الثاني لقوله كغير الوافية. واضح؟ أما غير الوافية فلم يمثل لها، لم يمثل لها. قال: نحو أمدكم بما تعلمون، يعني اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. المراد ماذا؟ فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه، بشأن هذا التنبيه، بشأن المراد، لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره. الغير ما هو؟ التقوى، في قوله يعني في البداية المشار إليها في البداية: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. قال: والثاني، يعني الجملة الثانية، أعني قوله أمدكم بأنعام إلى آخره، أوفى بتأديته، أوفى بتأديته أي تأدية المراد الذي هو التنبيه. لماذا الثاني أوفى؟ قال لدلالته أي الثاني عليها أي على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين. التفتوا، الآية الأولى أحالت التنبيه على نعم الله، أحالت ذلك التنبيه بنعم الله، أحالته على علم المخاطبين، أمدكم بما تعلمون. هؤلاء يقولون نحن يمكن أن ينكروا العلم بنعم الله، يقول نحن لا توجد عندنا نعم، يمكن أن ينكروا، هناك إحالة على شيء يمكن أن لا يكون منبها ومذكرا على نعم الله، لكن لما تذكر النعم بالتفصيل حينئذ يكون هذا أوفى بالتنبيه. قال بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين. فوزانه، وزان يعني المقطع الثاني، الجملة الثانية يعني المرتبة، مرتبته، وزان وجهه. في أعجبني زيد وجهه، من جهة ماذا؟ لدخول الثاني في الأول، لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغيرها، يعني يشمل الأنعام والجنات والعيون هذا الذي ذكر ويشمل غيره، فالثاني بمنزلة البعض من الكل، يعني الجملة الثانية. كما أن وجهه هو بعض من زيد. قال والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال. قال نحو قوله، قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. فإن المراد به أي بقوله ارحال كمال إظهار الكراهة لإقامته. طبعا هذا هو المراد، المعنى المراد هو هذا، كمال إظهار الكراهة لإقامته. ولكن ارحل يدل على ذلك؟ نعم يدل، ولكن يدل بالدلالة ماذا؟ الالتزامية. قال أي المخاطب، لإقامة المخاطب. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته، لماذا؟ لأن لا تقيمن عندنا يدل على طلب عدم الإقامة، كراهة الإقامة، صحيح؟ بالدلالة المطابقية. أما دلالة ارحل على ذلك فيكون بالدلالة الالتزامية، والدلالة المطابقية أوضح من الدلالة الالتزامية. قال أوفى بتأديته أي لدلالة لا تقيمن عليه أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة مع التأكيد. هنا توجد دلالة مطابقية ويوجد تأكيد أيضا، تأكيد مستفاد من أي شيء؟ الحاصل من النون. ارحل، عفوا، لا تقيمن، هنا دلالة مطابقية وبعد وتأكيد. جيد، التفت جيد. قال وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي، هذا توضيح أو بعبارة أخرى الدفع إشكال مقدر. حينما التبتوا، حينما تقول لا تقم عندي، لا تقم عندي، هنا عندنا دلالة عرفية وعندنا دلالة وضعية لغوية. عندنا دلالة وضعية لغوية وعندنا دلالة وضعية عرفية. لا تقوم عندي بحسب الوضع اللغوي، بحسب اللغة لا تقوم عندي يدل على أي شيء؟ يدل على ماذا؟ طلب عدم الإقامة، يدل على عدم الإقامة، يعني طلب الكف عن الإقامة، نهي، صحيح، طلب الكف عن الإقامة. هذا المعنى ماذا؟ معنى اللغوي. العرفي ليس هذا هو المراد، المراد إظهار الكراهة. تفتوا، باللغة ليس المعنى هو هذا، باللغة الكف عن الإقامة، طلب الكف عن الإقامة. أما بالعرف لا، يوجد هنا كراهة الإقامة، بل كمال الكراهة. كمال الكراهة قلنا كمال، من أين أتينا بكمال؟ أتينا من بسبب النون التأكيد. لا تقم عندي هذا إظهار الكراهة، المراد إظهار الكراهة. تبيتوا إظهار الكراهة من إقامته عندي. لكن حينما يقول الشاعر لا تقيمن عندنا، هنا يوجد تأكيد، هذا التأكيد يستفاد ماذا منه؟ هناك كمال، المعنى المراد كمال إظهار، تبيتوا إظهار الكراهة، الكراهة بالإقامة. فإذا لما نقول التفتوا، لما نقول لا تقيمن عندنا، يدل على كمال إظهار الكراهة. هذا على أساس أي وضع؟ الوضع اللغوي أو الوضع العرفي؟ الجواب الوضع العرفي لا اللغوي. واضح؟ نقول يدل بالدلالة المطابقية على إظهار، على كمال إظهار الكراهة، هذا بالوضع اللغوي لا بالوضع، العفو، بالوضع العرفي لا بالوضع اللغوي. لهذا لاحظوا ماذا قال، قال وكونها، التفتوا، وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي. كيف يعني بالوضع العرفي؟ قال حيث يقال لا تقم عندي، ولا يقصد كفه عن الإقامة، بل مجرد إظهار كراهة حضوره. هذا بالوضع العرفي لا بالوضع اللغوي. ثم قال فوزانه، أي وزان لا تقيمن عندنا، وزان حسنها في، طبعا حسنها بين قوسين يعني، وإلا هي وزان حسنها كما هو واضح، لأن هو يقصد الحكاية. وزان حسنها في أعجبني الدار حسنها، هذا بدل ماذا؟ بدل اشتمال، بدل اشتمال، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، صحيح؟ الإرحال شيء وعدم الإقامة شيء آخر، فعدم الإقامة لا يكون تأكيدا للارتحال، التأكيد والمؤكد شيء واحد، مؤكد والمؤكد شيء واحد، هنا عندنا شيئان. فلا تقيمن لا يكون تأكيدا لارحل، قال فلا يكون تأكيدا بعد، وغير داخل فيه، يعني في مفهومه، لا تقيمن غير داخل في مفهوم ارحل. ارحل يدل على عدم الإقامة لكن بالالتزام، صحيح؟ يعني معنى خارج عن مفهومه، فإذا لم يكن داخلا في مفهومه فلا يكون بدل بعض من كل. قال فلا يكون بدل بعض جيد. الآن يجيب عن هذا السؤال، لماذا لا يكون بدل كل أو بدل الكل؟ الآن واضح هو ليس تأكيدا وأيضا ليس بدل بعض، لماذا لا يكون بدل الكل؟ واضح؟ لاحظوا ماذا قال، ولم يعتد ببدل الكل لأنه إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين. المراد بالتأكيد هنا التأكيد ماذا؟ التأكيد اللفظي. بدل الكل فرقه عن التأكيد اللفظي ماذا في اللفظ؟ من حيث اللفظ فرقه ماذا؟ التأكيد اللفظي لا يشترط فيه مغايرة اللفظين، صحيح؟ أما بدل الكل يشترط فيه تغاير اللفظين. واضح أو لا؟ تقول جاء زيد أو جاء زيد زيد، تأكيد لفظي صح؟ أما بدل الكل لا يشترط فيه ذلك، يشترط فيه المغايرة. تقول مثلا جاء أبو الحسن علي، لا بدل الكل، بدل الكل جاء أبو الحسن علي سلام الله عليه، هذا بدل كل، صحيح؟ في التأكيد اللفظي لا توجد مغايرة بين اللفظين، في بدل الكل توجد مغايرة. قال لاحظوا، قال لأنه إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين. بعد في البدل المقصود ماذا؟ المقصود المبدل منه أو البدل؟ المقصود بالنسبة، يعني هذا الفعل مقصود أن يسند إلى المبدل منه أو إلى البدل؟ في النحو ماذا قرأنا؟ المقصود بالنسبة ماذا؟ يعني حينما أقول جاء أبو الحسن علي، صحيح؟ مقصودي أن أسند المجيء إلى أبي الحسن أو إلى علي عليه السلام؟ نعم، إلى البدل. لهذا قالوا المبدل منه في نية الطرح، صح؟ في نية الطرح. المبدل منه مذكور توطئة للبدل، المقصود بالنسبة بالإسناد هو البدل. واضح أو لا؟ لاحظوا العبارة، قال وكون المقصود هو الثاني، كون يعني المقصود هو الثاني، أما الأول فلم يكن مقصودا، لم يكن مقصودا. وهذا في التأكيد الأمر ليس كذلك، في التأكيد ليس كذلك، لأن المؤكد، التفتوا، المؤكد والمؤكد من جهة نسبة الفعل واحد، لا فرق، على حد سواء، على حد سواء. واضح؟ في المقام هسه هذا يذكر، أين يذكر هذا؟ هذا يذكر في باب المفردات، هذا يذكر في باب المفردات. في الجمل هذا المعنى لا يتحقق، في الجمل هذا المعنى لا يتحقق. الجملة الأولى تكون مقصودة بذاتها وتكون مستقلة، والجملة الثانية تكون مقصودة بذاتها وتكون مستقلة أيضا. ما يمكن أن نقول التفتوا الجملة الأولى ليست مقصودة وإنما الجملة الثانية هي المقصودة، كما نقول في بدل الكل الأول ليس مقصودا يعني المبدل منه والبدل هو المقصود. هذا لا يتحقق في الجمل، لا يتحقق في الجمل. لاحظوا، قال وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الإعراب. السقد التي لها محل من الإعراب يكون هناك ارتباط جملة بجملة، لكن التي ليست لها محل من الإعراب أصلا هذا غير متحقق، لأن هذه الجملة ونحن كلامنا في ماذا؟ في التي لا محل لها من الإعراب. هذه الجملة تذكر مستقلة، هذه الجملة تذكر مستقلة. في الجمل لا نقول الجملة الأولى ذكرت توطئة للثانية والمقصود هو الثانية وليس الأولى، لا، حتى نقول الثانية هي بدل ماذا؟ بدل الكل. واضح ولا؟ نعم. قال نعم قال إذن هنا المراد فقط بدل البعض أو بدل الاشتمال، بدل الكل لا يراد. جيد. ثم قال مع ما بينهما، أي بين عدم الإقامة والارتحال من الملابسة. ملابسة ماذا؟ قال اللزومية، كما بينا هناك ملابسة لزومية. ارحل يدل على عدم الإقامة، طلب عدم الإقامة بالالتزام بالملازمة، فيكون بدل اشتمالين. ثم قال والكلام في أن الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الإعراب، صحيح؟ أقول له ارحل. ارحل هنا مقول القول، نعم، ويكون في محل نصب. كلامنا نحن في ماذا؟ في الجملة التي لا محل لها من الإعراب. فإذا هذا المثال لا يصلح مثالا للمقام. الجواب عنه، يقول الجواب عنه كما ذكرنا فيما سبق، في ماذا؟ في ما مر في أرسو نزاولها. هناك ماذا قلنا؟ أن المصنف ذكر هذه المعاني من دون النظر إلى الأمثلة على التفصيل الذي تقدم. ثم قال وإنما قال في المثالين إن الثانية أوفى لأن الأولى أوفى. لماذا قال أوفى؟ يعني الأولى ليس يعني فيها وفاء؟ نعم، يقول فيها وفاء، لكن في وفائها قصور. لا نريد أن نقول الأولى لا وفاء فيها أصلا، فيها وفاء، لكن الثانية أوفى. قال إن الثانية في أوفى لأن الأولى، طبعا الأولى من القسمين، من القسمين، من بدل البعض ومن بدل الاشتمال، وافية لكن مع ضرب من القصور باعتبار الإجمال. طبعا باعتبار الإجمال بحسب الآية القرآنية التي ذكرناها، وعدم مطابقة الدلالة. عدم مطابقة الدلالة بحسب، يعني عدم مطابقة الدلالة يعني عدم الدلالة المطابقية، عدم الدلالة المطابقية. هذا بالنسبة للبيت الشعري. فصارت كغير الوافية، فصارت كغير الوافية. لذلك ذكرنا أن هذين المثالين هما مثالان لغير لكغير الوافية، لقوله كغير الوافية. هذا تمام الكلام في الموضع الثاني، ويأتي الكلام إن شاء الله في الموضع الثالث. والحمد لله رب العالمين.